بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم الآثار المروية عن بني إسرائيل أو الأخبار المروية عن بني إسرائيل؟ ها؟ إذا جاء في شرعنا أقره فهذا شرعنا يعتبر، هذا شرع لنا لأنه جاء في شرعنا. طيب إذا ما يعني مثلا إذا ما أثنى عليه ما أقره مثلا مجرد ذكر يعتبر إقرارا، إذا ذكر في الشرع ولم يأتي به ذم فهذا إقرار له، يكون أقره شرعنا. الثاني لا الثاني ما قرره شرعنا، الثالث الأول ما جاء ما ذكر في الشرع، الثاني ما قرره الشرع أي صدقه وافقه، الثالث ما أنكره الشرع. طيب ما الدليل على أن الأول والثاني يقبل؟ المسألة ترون فيها خلاف كثير، لذلك لا بد أن تفهمها. مسألة مذكور ذكر، ما الدليل على قبوله؟ ما الدليل أنها نستفيد من أحكام ويثبت منه أمور يعني مسائل؟ ها؟ ما سمعت؟ أي بس ما الدليل على قبول هذا؟ لأن أخبار بني إسرائيل. ها؟ حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. لا بس هذا جيد ها؟ إقرار النبي أيضا لا بس ها؟ ها لا بأس أيضا ها ها أيضا عندك حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا دليل، هذا يعني فيه أمر، فعن بني إسرائيل أي فيما ثبت. طيب إذا لم يثبت ما يصلح هكذا أم لا؟ يعني إذا ورد في شرعنا مثلا في حيث ضعيف هل نحدث بهذا؟ لا. طيب الثالث من سيذكر الثالث؟ ها؟ ما أنكره شرعنا جهل بطلانه، فهذا نصدقه أو نكذبه؟ ها؟ طيب نحدث به؟ ما ذلك يعني اليهود يقولون كذا الصواب كذا. طيب الرابع الرابع نعم ها؟ ما سمع؟ ما إيش؟ بس كيف يعنهم؟ كيف يأتي أجي عنهم ما جهدنا وشرعنا؟ كيف عرف ذلك؟ ها؟ عندك؟ بس ما هو الكتاب؟ ها عندك؟ ايه الحق ذكر هذا هكذا قلت ما يقص القصة يعني ما اذا سمعت انسان يقص جاءت عليك فهذه نصدقها ونكذبها لا نصدق ولا نكذب لا ندري. طيب الخامس من سيذكره البحث والتنقيب في كتبهم ما حكمه؟ لا يجوز. هذا التفصيل ان شاء الله يستقيم به حكم هذه المسألة. ما الذي ألف الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل؟ السخاوي ولم نره مطبوعا، الله أعلم هل هو مطبوع أم لا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. المبهمات في القرآن. المبهم في اللغة المغلق المصمت لسان العرب وتاج العروس، والمراد هنا الأشياء التي أبهم ذكرها أي أبهم ذكرها القرآن فلم يقل فلان، إنما ذكره بدون اسمه. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من هذا الرجل؟ أبهم اسم الشجرة، أبهم يعني غير ذلك من الأشياء المبهمة، أي لم تعين في القرآن الكريم. وهناك عدد من الأنبياء، هناك عدد من الأنبياء أبهموا في القرآن الكريم، ولذلك الذي يقول إن عدد الأنبياء والرسل في القرآن الكريم 25 مصيبة مخطئ مخطئ. كيف هذا؟ الذي يقول الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن 25 خطأ ولا صواب؟ مصيب. ها مصيب بالإجماع في تفصيل. أي نعم. الذي ذكروا صراحة سمي بهم سمي إدريس صالح شعيب هود إلى غير ذلك. أما الذين لم يسموا أو لم يذكروا كثير يعني أصحاب الرس كذبوا نبيهم ولم يذكروا اسمه. وفتى موسى هو يشع بالنون هو نبي لم يذكر اسمه. ذو القرنين أيضا صحيح أنه نبي وفعلته عن أمري يعني يقصد ماذا الخبر الخبر صاحب موسى يعني ذكر في القرآن لم يذكر صراحة وهو نبي على الصحيح. وهناك عدد من الأنبياء ذكروا في القرآن يعني إما بالإبهام وإما يعني لم يسنويه بماذا بهم ولم يذكر على أسماءهم صراحة وهم يزيدون على هذا العدد. لكن الذين ذكروا صراحة هم 25. قال والمراد هنا الأشياء التي وبهم ذكرها أي لم تعين في القرآن الكريم في قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أبهم هنا في هذه الآية من هو الخليفة وغير هذا كما أشرنا قبله. أسباب الإبهام الأول أن يكون أبهم في أبهم في موضع استغناء بذكره من موضع آخر. هذا من بلاغة القرآن إبهام من بلاغة القرآن ذكر في موطن آخر فاكتفي بالمعنى بإبهامه هنا. وقد مر معنا أنه مما يفسر به القرآن القرآن فإبهام هذا المبهم هنا معلوم في الآية الفلانية فقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقد بينه في موضع آخر بقوله الذين أنعم الله عليهم أي من هم الذين أنعم الله عليهم هنا مبهمون. في الآية الأخرى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حتى أولئك رفيقا أي بين هذا المبهم الذين أنعم الله عليهم. أو أبهم لدلالة السياق أي عليه كما في الآية الماضية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. السياق في آدم في ذكر آدم وهكذا فقد يكون إما في السياق وإما يذكر إبهامه لأنه استغني عن بذكره في موطن آخر. الثاني أن يتعين اشتهاره يتعين هذا المبهم فقوله وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولم يعين زوجه وهي حواء هنا مبهمة. لكن آدم ما تزوج إلا حواء فيما نعلم فزوجه هي حواء. وقال تعالى وقال الذي اشتراه من مصر وهو العزيز أي الذي اشتراه. الثالث أن يبهمه لقصد الستر عليه الستر على هذا القائل وهذا الفاعل الذي فعل فعلا لا ينبغي. فالحكم في المسألة يستفاد ويعلم ولا حاجة لذكره فيستر الله عز وجل عليه مع أنه أحيانا قد يبينه إيش من سيكمل سبب النزول أحيانا يبينه سبب النزول هذا الفاعل. لكن يعني ماذا أيضا ما زال في ستر كونه لم يذكر في القرآن مثلا وهكذا وكثير من ذلك لا يعلم لي من ذلك لا يعلم مثلا القائل. الثالث أن يلزمه لقصد الستر عليه قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ليس كل الأنبياء أو كل الصحابة فعلوا هذا إنما بعضهم. الرابع أن يبهم لأنه ليس في تعيينه كبير فائدة فقوله أو فالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر لطعامك وشرابك لم يتسنه أي لم يتغير وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نرفعها ثم نفسها لحما كيف نجمعها. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قيل إنه يزير قيل غير ذلك. لكن الشاهد أنه لا ليس هناك فائدة ما له هناك فائدة كبيرة بذكره في القرآن يعني لو لم يعلم ذكر اسمه لا حرج في ذلك القصد والحكمة حاصلة. وقوله ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين كما أسلفنا بالأمس لا يلزم أنك تعرف هذه الشجرة خاض بعضهم كثيرا في هذه الشجرة لا بد أن تعلم لا يلزم شجرة من الأشجار منع الله آدم من الأكل منها للابتلاء والاختبار وقد تكون حلالا يعني لغيره من الأمم وقد تكون حراما القصد أنه منعه من شجرة من الأشجار. الخامس والتنبيه على التعميم تعميم الحكم، بحيث لو كان في إنسان بعينه قد يظن أنه مخصوص بهذا، وإن كان العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن إذا لم يذكر أصلا يكون أشد التعميم. فيما هو من أسماء الشرط تعرفون أنها تفيد العموم ونكر في سياق الشرط. ومن يهاجر في قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد الأرض مناغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. السادس، وحين بعضكم ما تعرف أنه يكون سبب نزول، قد تكون سبب نزول معلوم أنه فلان، لكن كونه لم يذكر في القرآن بعينه بإنسان ماذا بذاته يعين يدل على إيش؟ على التعميم، أن هذا الحكم يشمل كل من حاز هذا الوصف. السادس، تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم، كقوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والمراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما دلت عليه السنة، قد مر معنا أنه ما ثبت في السنة لكن إيش؟ عليه الإجماع، عليه الإجماع، أسلمنا التنبيه عليه. هذا هو ملخص من كلام الزركشي. السابع، تحقيره بالوصف الناقص، أي فيكون عدم ذكره أشد في تحقيره من لو ذكر، أنه أحقر من أن يذكر. إن شانئك هو الأبصر، أي لم يذكر هذا الرجل الذي يشنع يبغض النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حقارته. هذه أمثلة في القرآن كثير، انظر برهان التحبير في علم التفسير. كثير كثير في القرآن هذه نماذج، يعني إن ذهول لك إبراهيم منهم عذاب عظيم، وعبد الله بن أبي أيضا تحقير له، التحقير لهذا الرجل لم يصرح باسمه في مواطن كثيرة، عبد الله بن أبي وجماعة المنافقين يعني لم يصرح بأسمائهم، بل بعضهم لم يسمى أصلا للنبي صلى الله عليه وسلم، آخر من دون تعلمهم الله يعلمهم، كل هذا من التحقير لهم. نقرأ هذا أصلي غد. طيب، هل في القرآن مجاز؟ هذا نقرأ، وقد مر معنا توسع كثير جدا في ماذا؟ في مختصر الصواعق، كلام طويل جدا لخصنا منه هنا شيئا يسيرا سميها المقصود، وإلا فالذي مر معنا أضعاف هذا المجلد، صحيح مر معنا الذي قد قرأنا فيه نحو مجلدين من هذا، صحيح، وما زلنا فيه لا ننتهي منه بعد. ليس في القرآن مجاز، وما ادعي أنه مجاز هو أسلوب بلاغي، أي ما ادعي أنه مجاز في القرآن فهذا ليس الصواب، إنما الصواب أنه أسلوب من أساليب العرب. قال الإمام ابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة من الموصلي، قلنا كما في مختصر الصواعق لأن الصواعق المرسلة تعرفون لم تكتمل، ومن الموصلي لخصها في زمن ابن القيم أو هو قصد المعاصر ابن القيم، لخصها في المختصر بما يكفي إن شاء الله، وهذا الفصل ليس موجود في الصواعق المطبوعة، هو ضمن المفقود. فصل في كسر الطاغوت. الثالث الذي وضعته الجهمية تعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز. هذا الطاغوت لهج به المتأخرون لأنه لم يجد وجد أصلا عند المتقدمين، والتجأ إليه المعطلون وجعلوه جنة يترسون بها من سهام الراشقين ويصدون عن حقائق الوحي المبين، إلى قوله تقسيمكم الألفاظ ومعانيها واستعمالها فيها إلى حقيقة المجاز إما أن يكون عقليا أو شرعيا أو لغويا أو اصطلاحيا، والأقسام الثلاثة الأول باطلة كلها عقلية وشرعية ولغوية، والاصطلاحية اصطلاح عليهم ليس اصطلاحا لعامة العلماء أو لمن يعتبر، إنما اصطلح عليه المبتدعة أو من قلدهم. فإن العقل لا مدخل له في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه حقيقة كان أو مجازا، فإن دلالة اللفظ على معناه ليست كدلالة الانكسار على الكسر والانفعال على الفعل، لو كانت عقلية لما اختلفت باختلاف الأمم ولما جهل أحد معنى لفظ، والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه ولا أشار إليه لا القرآن ولا السنة، وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز، ولا قال أحد من العرب قط هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز ولا وجد في كلام من نقل أو كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك. ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعين وأمثالهم كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع التابعين ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة إلى آخر كلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما مجموع الفتاوى المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. وبكل حال فهذا تقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين بالعلم كمالك والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة أو النحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو وأبي العلاء ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز بلفظه لا بمعناه الذي قصده أصحابه. وأول من عرف عنه أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيد المعمر بن المثنى في كتابه هو مجاز القرآن أي تكلم بهذا اللفظ في عنوان الكتاب فقط في عنوان الكتاب. ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة على ما يقول أولئك وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها نص واحد اللغة على ذلك بأن يقول هذا حقيقة وهذا مجاز فقد تكلم بلا علم فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها. وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق وأول من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز بلفظ المجاز أبو عبيد المعمر بن المثنى فإنه صنف لتفسير القرآن كتابا مختصرا سماه مجاز القرآن وليس مراده به تقسيم الحقيقة فإنه تفسير لألفاظه بما هي موضوعة له وإنما عن المجاز ما يعبر به من اللفظ ويفسر به أي ما يجوز أي معنى هذه الكلمة معنى معاني الكلمات وذلك يذكر ضمن كتب المعاني. ويفسر به كما سمى غيره كتابه معاني القرآن أي ما يعنى بألفاظه ويراد بها كما سمى ابن جرير الطبري وغيره ذلك تأويلا كان غيره يسميه تفسيرا فهو سماه تأويلا فهذا اصطلاح ولا مشيحة في الاصطلاح. كون أبي عبيدة يسمي كتابه مجاز القرآن هذا اصطلاح لمعاني القرآن بمعنى ما ليس أنه مجاز على من يعبر به هؤلاء. ثم أيضا لو فرض أن هذا لا يسلم وليس بصواب والقارئ في الكتاب يجد هذا لو فرض أنه عن المجاز الذي عناه هؤلاء هل يكفي فعل أبي عبيدة وأنه لم يقل به أحد من السلف على رد أقوالهم والقول بهذا القول لا يكفي. ثم أيضا كما سمعت لا يوجد في كتابه شيء من هذا هذا حقيقة وهذا مجاز لا يوجد فيه شيء من هذا. وقد وقع في كلام أحمد شيء من ذلك فإنه قال في الرد على الجهمية وهو كتاب جيد مطبوع صحيح أنه ثابت هذا الكتاب في الرد على الجهمية فيه ما شكت فيه من متشابه القرآن وأما قوله إني معكم فهذا من مجاز اللغة يقول الرجل سيجري عليك رزقك أنا مشتغل به وفي نسخة وأما قوله إنني معكم أسمع وأربه وجائز في اللغة يقول الرجل لرجل سأجري عليك رزقك وسأفعل بك خيرا يعني بمعنى ما تقدم يعني من مجاز اللغة مما يصلح في اللغة كما عبر بها أبو عبيدة. قلت مراد أحمد أن هذا الاستعمال ما يجوز في اللغة أي هو في جائز اللغة لا من ممتنعاتها ولم يرد بالمجاز أنه ليس بحقيقة وأنه يصلح نفيه وهذا كما قال أبو عبيدة في تفسيره إنه مجاز القرآن. ومراد أحمد أنه يجوز في اللغة أن يقول الواحد المعظم نفسه نحن فعلنا كذا مما يجوز في اللغة أي مما يصلح ولم يرد أن في القرآن ألفاظا استعملت في غير ما وضعت له وأنه يفهم منها خلاف حقيقتها انتهى. وانظر مجموع الفتاوى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لا ريب أن هذا التقسيم يعني الحقيقة والمجاز موجود في كتب المعتزلة ومن أخذ عنهم ومشابههم وأكثر هؤلاء ذكروا هذا التقسيم وأما من لم يكن كذلك فليس الأمر في حقه كذلك. فليس الإمام أحمد وأبو عبيدة ممن أخذ عن المعتزلة ولا تأثر بهم، بل ليس أحد وقف بوجوه المعتزلة وقوف الإمام أحمد رحمه الله. فليس الأمر في حقهما كذلك، فليس الأمر في حقهما كذلك باب التأكيد. وقد أبطل ابن القيم رحمه الله القول المجاز من 51 وجها كما لمختصر الصواعق، وتعرفون أن للمرسل يختصر، فالمطلوع مقارنة المطبوع مع يعني من الصواعق مع المختصر نجد أحيانا أن يعني ابن المرسل يحذف بعض الأوجه، يعني مثلا ابن القيم يكون ذكر 70 وجها فيصلها ابن المصري إلى 45 وجه مثلا، مختصره اختصر. فالموجود عندنا 51 وجها، طيب لو عثرنا على المطبوع هل هي 51 أكثر؟ قد تكون أكثر أيضا، يكفينا وجه واحد مثلا صحيح. فاحنا الحادث فيه وجه واحد في إبطال هذا، لم أبطل من وجه واحد ولا يصح من وجه من وجه يكفي صحيح. فكيف وهو من أوجه عديدة أبطلها الإمام القيم عليه رحمة الله؟ وكذا الإمام الشنقيطي في رسالة له سماها أو اسمها منع الجواز المجال في المنزل للتعبد والإعجاز أبطله في القرآن واللغة، وانظر مجموع الفتاوى. القول المجاز في صفات الله وأسماء الله هذا ضلال، والقائل به ضال المضل، القائل يقول بهذا بدعة وضلال وانحراف، والقائل بالمجاز يعني ماذا هو المعطلة أعني في صفات الله أسمعه. أما في اللغة فخطأ، هذا القول خطأ وليس بصواب، والقائل به مخطئ لما سمعت من بعض العلل التي ذكرناها هنا، لأنه لا يوجد في اللغة أصلا، لا يوجد في اللغة أصلا، لكن قد قال به بعض الأئمة من المتأخرين. أما المتقدمون فلم يقل به أحد لا في اللغة، بل لم يوجد أصلا، لا نقول إنه ما وجد أصلا عنده، من وجد هذا بعد أن عرمت كتب الفلاسفة. وتعرفون أن المعتزلة تربوا وتسلمذوا على كتب الفلاسفة لما عرمت، فأخذوا منها أصولا رد بها الشريعة الإسلامية، وهبطوا في اللغة أيضا. فعلى ما سمعتم يعني متقدمون لم يجد عندهم أصلا، أما المتأخرون فقال لي بعضهم في اللغة، وهذا يقول خطأ ولا يدعمه دليل وهو باطل، ولكن لا نستطيع أن نحكم عليه بدعة من قال به وهو مخطئ. أما في الأسماء والصفات فمن قال به فقد ظل سواء السبيل وهو مبتدع. إلى هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سبقت بها عكاشة، لماذا أبهم؟ ما أبهم، هنا واضح سبقت بهذه المسألة، لكن يقول بعضهم لماذا قال يعني قاله هكذا ماذا على الآخر؟ قيل أنه أراد أن يسد الباب، يعني لو قال دعاله سيأتي الثاني إذا كلهم حريصون على الجنة، كل واحد منهم يريد أن يدعو له صحيح. والأمر الثاني قالوا إنه لعله علم أن ذاك ليس من أهل الجنة، وهذا فيه نظر. لكن أيضا الوجه الثالث الذي هو أيضا أحسن من الثاني أنه لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم من هذا من أهل الجنة وليس من أهل الجنة، لأن في رواية أنه قد سبق بها عكاشة، في رواية أنه دعا له صحيح. فيعني يكون الدعاء أنه دعا له ثم قال له أنت من أهل الجنة، والآخر لا. وعلى كل الوجه الأول أقربها أنه أراد أن يسد الباب، والوجه الأخرى لا مانع منها، لكن ما هنا إبهام أصلا، ما هنا إبهام. قوله رجل آخر قام يعني في الحديث قد يكون من هذا الباب. وعندنا عدة أمور، قد ألف خطيب الأسماء المبهمة بينها، كذلك النووي له إشارات الأسماء المبهمات يعني ماذا طبيعة غير محققة، يعني أيضا ذكر بعض المبهمات مثل السائل عن الماء، قال رسول الله إن نسافر فليس عندنا ماء يكفينا، فقال هو الطهور ماء الميتة، قد تم كثير من هذا، قد تم كثير من هذا، بعضه يصح وبعضه لا يصح، وبعضه لا نجده لا بسند يصح ولا يصح. وعلى كل تكلف مثل هذه يعني بعض الإبهام ما وجد وعلم، فنعم جيد ما علم أنه فلان سواء في السنة يبين ما في القرآن أو في السنة يوضح بعضها، فهذا لا بأس به. واعلم أن غالب ما لم يعلم أنه لا فائدة تحته، والحافظ يخوض هذا كثيرا، وكثيرا ما يقول هذا القائل لا أدري منه، هذا القائل لا أدري منه، وهكذا. هل من خالف إجماع العلماء يأثم؟ نعم. ومن يشاق الرسول ما لم تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فخان مخالف لإجماع الأمة سالك غير سبيل المؤمنين ومخالف وهو آثم ومستحق للعذاب. العلماء لم يعتبر بهم فلما أهل السنة. يقول تعالى في سورة الحج وسورة صاد: يا إبليس قبل إبلاسه. كيف نفهم هذا؟